مثال الواجب المعين
هو ما نعم. لا يقوم غير فعل مقام
ما لا يقوم غيره مقام
غيره
مثاله
كالصلاة
كالصلاة والصوم والزكاة والحج وأكثر العبادات من هذا والمبهم كابا ما يقوم غيره مقام كفارة اليمين نعم واحدة من خصال الكفارة لك أن تكفر بهذه ولك أن تقيم غيرها مقامها فتكفر بهذه إلا أو بهذه ولك أن تقيم غيرها مقامها نعم طيب ما هو قول المعتزلة في المبهم
نعم نصور التخير على هذه
المبهم الذي فيه تخير وانتقال من واجب إلى آخر قال التخير ينافي ماذا ينافي الوجوب لأن الوجوب إلزام التخير ما فيه إلزام وهذا الزعم باطل فإنه ليس تخيرا مطلقا وإنما هو ماذا يا أخوان تخير بشرط أن تقيم غيره مقاما فهو ما زال واجبا ما هو ضابط الواجب المضيق الذي وقته مضيق ما هو ضابطه
المضيق ما لا يفعل
ما لا يشاء وقته احترمته نعم مثاله
صوم
رمضان صوم هذا في الواجب وصوم ست من شوال في ماذا في المستحب لكن هذا على القول بماذا باشتراط يعني أن تكون بعد ماذا تابعة لرمضان مباشرة ثم أتبعهم ستا من شوال بعض العلماء نظر إلى لفظة أتبعه فقال ست يعني أتبعه ظاهره أن تكون بعده مباشرة وبعضهم نظر إلى لفظة ثم وقال إنها في التراخي ومن صام ستا من أي شهر فيكون قد أتبعه وثم التراخي فلا بأس بمثل عدم التتابع هذا وجه النزاع بينهم طيب وما هو ضابط الواجب الموسع ضابط الواجب الموسع ما يسعى وقته أكثر من فعله مثال
أحد
الصلوات خمس من الله وقتها نعم ومن الأمم الذين ضيقوا وقت المغرب وقت المغرب قال وقت مضيق ها الشافعي قال وقت مضيق ليس ممتدا إلى ذهاب الشفق وإنما على قدر ما تتوضا يعني يؤذن تتوضا صلي حتى بعضهم ما يصلي ركعتين وإنما يأتي بالمغرب ويقول المغرب وقته مضيق
تحدث
فيه. ها؟ لكن هذا ليس صحيح وإنما وقته لا الشفق نعم وبعض الحنفية والمعتزلة قالوا الواجب الموسع هذا مستحيل ما هو وجه قولهم هل لقولهم وجه أو هو بلا وجه
ها
بلا وجه ولكن قال بعضهم وجه قولهم أنه كيف يعني يقال يعني من أين دخلتهم الشبهة موسع وواجب كما قالوا هنا كيف يعني مخير وواجب الواجب ملزم به وهنا قال موسع لك أن تفعله الآن أو بعد وهناك قالوا مخير لك أن تفعل هذا أو هذا أو هذا قالوا هذا ينافي الوجوب
ماذا قال عبد ماذا قال
لا هم من حيث النتيجة مع الجمهور يقولون من فعل واحدا منها يكون قد أتى بما أمر به ولا يقولون بأنه يلزم أن يأتي بها جميعا ما يقولون بهذا فإذا هذا الآن هم ناقشهم قالوا لا معنى لهذا أنه لا بد من الإتيان بواحد من الثلاثة ولا يجب عليه الإتيان بها جميعا فقولنا لا بد من الإتيان بواحد منها هذا واجب ولا يجب عليه الإتيان بها جميعا وإنما له أن يأتي بهذا أو هذا وهذا هذا ماذا يسمى واجبا مخيرا فهو تخير فردوا عليهم من هذا هم يوافقون في النتيجة ولكن عندهم فلسفة ما تستهى ثمرة طيب
أود الواجب هذا كله أصلا مخير
على لو فعل لو فعل جميع الكفارات مثلا جميع المذكورة في جميع الخصال المذكورة في كفارة اليمين له أن يفعلها لكن لا يعتقد وجوبها وإنما يعتقد وجوب واحدة منها والبقية يفعلها على أنها مستحبة أما أن يعتقد وجوبها جميعا فهو مخالف لإجماع المسلمين فإذا كف أطعم وكسى وأعتق لما حنث باليمين فعلها الثلاثة لا ويقول أنا الذي أعتقد أنه واجب علي واحد منها العتق والكسوة فهذا صدقة ونافلة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله طيب والواجب الغيني ما هو الذي هو تقسيم باعتبار الفاعل نعم العين ما كان من نعم نظر الشارع فيه إلى الفاعل بأنه يلزم كل شخص لعينه أن يقوم بهذه العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والواجب الكفائي خالد نعم نعم والنظر يكون فيه إلى الفعل يكون النظر فيه إلى الفعل قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا قال المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا هذا يا أخوان كما تقدم معنا الواجب الموسع كمثل صلاة الظهر فإن المكلف له أن يأتي بها في أول الوقت وله أن يأتي بها في وسطه وله أن يأتي بها في آخره ما لم يضق عليه الوقت فإذا ضاق عليه الوقت وجب الإتيان بها قبل ماذا ضيق الوقت قبل ضيق الوقت بغير عذر فإذا كانت هناك جماعة وهو ممن تلزمه الجماعة على القول بوجوب الجماعة وهو الصحيح فإن وجوب الجماعة ووجوب الصلاة في أول الوقت هل هو لكون صلاة الظهر وقتها لكون الوقت مضيقا أم لشيء آخر شيء آخر وهو وجوب الجماعة عليه فإذا كان في مكان ولا جماعة أو امرأة في بيتها أو معذور أو مريض فله أن يأتي بالصلاة في أولها وهو الأفضل وهو الأفضل وله أن يأتي يعني لماذا هو الأفضل لماذا بارك الله فيك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ما أخر الصلاة عن أول وقتها إلا لشدة حر أو في صلاة العشاء إذا لم يشق على المأمومين وله أن يأتي بها في وسطها وله أن يأتي بها في آخر يعني وقتها في آخر وقتها فإذا مات في أول الوقت ولم يصل أو في وسطه ولم يصل مات عاصيا أم غير عاصيا يا إخوان غير عاصيا لماذا لأنه يجوز له التأخير يجوز له التأخير. لو قلنا مات عاصيا معناه ارتكب إثما، وهو يجوز له أن يؤخر هذه الصلاة إلى آخر وقتها ما لم يضر. هنا مسألة أخرى، إذا مات في آخر الوقت، في آخر وقتها، فهنا حالتان: إن مات وبقي من الوقت ما يسع أداء صلاة مات أيضا غير عاصي، وإن مات ولم يبق من الوقت إلا ما يسع بعض الصلاة، بعض الصلاة يعني مات ولم يبق من الوقت إلا ما يسع يعني كم بركعة أو بركعتين من صلاة الظهر، فهنا يموت عاصيا لتفريطه، يموت عاصيا لتفريطه وإن لم يخرج الوقت لأنه أخر الصلاة حتى ضاقت عن يعني حتى ضاق الوقت عن أدائها مجتمعة، عن أدائها مجتمعة، فيموت في هذه الحالة مفرطا، فيموت مفرطا. وهنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من مراد بهذا الحديث من أهل العلم؟ من يحمل هذا الحديث على الجماعة ويقول من أدرك ركعة مع الإمام في الجماعة فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك منهم من يحمله على الوقت فيقول من أدرك ركعة من الصلاة كما جاء مصرحا به قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس، كمن من فيحمله على الوقت، وأنه من أدرك ركعة في الوقت فإنه قد أدرك الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا قلنا في حق ذلك الأول بأنه عاص؟ عرفتم لماذا قلنا بأنه عاص؟ يحمل الحديث يا إخوان على ماذا؟ على من شغله عذر، على من شغله عذر عن الصلاة، الذي يشغله عذر يعني حتى أو ماذا بارك الله فيكم، حتى ما بقي إلا ركعة، حتى ما بقي إلا ركعة، فإنه يموت ماذا بارك الله فيه، يعني لو أتى بها فقد أدرك وقت الصلاة، صلي ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، هذا ماذا بارك الله فيكم لا يكون عاصيا ويكون مدركا للوقت. وأما من فرط متعمدا حتى ما بقي من الوقت إلا ماذا بارك الله فيكم قدر الإتيان ببعض هذه الصلاة فإنه يموت عاصيا. بنحو هذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة يعني ماذا فقد أدرك الصلاة، عند شرح هذا الحديث ذكر كلام أهل العلم فيه، وهذا هو الأقرب في هذا، والله أعلم الجمع بين هذه المسائل. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فإنه نقل عن المؤلف أنه قال: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، لم يمت عاصيا، هذا بإجماع السلف بإجماع العلماء أنه لم يمت عاصيا. ومما يدل على ذلك أن من الناس من يموت مثلا في وسط في الوقت بين الظهر والعصر ولا يؤثمونه ويعدونه آثما بأنه لم يصلي الظهر، أو يموت بعد ذهاب الشفق ولا يقولون هذا ما صلى العشاء لأن الوقت في حقه موسع. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، هذه المسألة نقل عليها الإجماع، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره. إلى هنا واضح. قال: وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة، ما بقي قدر ما يسع الصلاة وإنما بقي قدر ما يسع بعض الصلاة ركعة ركعتين في الرباعية مثلا، قال: فإنه إذن يموت غير عاص، الذي ذكره المصنف فيه نظر فإنه يموت غير عاص، بل إذا كان مفرطا فإنه يموت عاصيا، كان مفرطا فإنه يموت عاصيا. وعبارة الصوفي رحمه الله تعالى في شرح مختصر الروضة قال: أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن مثله مثل أن يموت ولم يبقى من الوقت ما يتسع إلا لأقل من 4 ركعات فإنه يموت عافيا. عبارة الطوف يا إخوان أما لو أخره حتى ضاق الوقت بعد أن ذكر المسألة التي ذكرها المصنف وأنه التي فيها الإجماع قال بعد ذلك أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن مثله مثل أي مثل إن مات أو أن مات ولم يبقى من الوقت ما يتسع إلا لأقل من 4 ركعات فإنه يموت عاصيا فإنه يموت عاصيا. ثم قال رحمه الله والتحقيق أن يكون عصيانه مقدرا بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت عنه إن ضاق عن ركعة أو ركعتين أو 3 كان عاصيا بحسب ذلك ولا يجعل في معصيته كمن فوت الواجب كله. يعني إذا أخر حتى بقيت 3 أثم على تأخير ركعة وإن أخر حتى بقيت 2 أثم على تأخير 2 وإن بقي حتى لم يستطع إلا الإتيان بركعة أثم على تأخير 3 وهكذا بحسب. نعم هذا ونقله عنه ابن بدران في نزهة خاطر العاطر. هذا الكلام الذي هو الكلام الصوفي في المجلد الأول صفحة 322 شرح مختصر الروضة المجلد الأول صفحة 322. نعم
دليلهم
في ماذا؟ التفريط. دليلهم التفريط وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخر الصلاة المجلد الأول 322 قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر هذا في حق غير المفرط فحملوه على المفرط لأن المفرط ماذا بارك الله فيكم يعني فعله يشعر بالتهاون الذي هو يعني ماذا يعرضه للإثم.
الجماعة الذي يصبح
على ركعتان لا بحسب يعني إذا يعني لا أنه يكون إذا فرط إذا فرط يكون عذر طيب جزاك الله خير. نعم إذا فرط إذا فرط المأموم أنشر الله نعينا جميعا على طاعته إذا فرط حتى فاته بعض الركعات فهذا خطأ منه لأن صلاة الجماعة واجب عليه فيجب عليه أن يحرص. وأما إذا فاته لعذر كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وأصلح بين الناس وكما في حديث المغيرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وأبعد فجاء وقد قدم الناس عبد الرحمن بن عوف فصلى قصد ركعة فقام وقضى الحديث كما هو معروف فهذا لا اسم فيه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وأما إن مات والحال أنه لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاف فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه. نعم هذا الكلام الذي ذكر في غير يعني في الإنسان العادي الذي لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه. فإذا كان هناك إنسان مريض وقال له الطبيب الحاذق العارف لم يبقى لك على ظهر هذه الأرض إلا نحو ساعة ساعتين مثلا أو قيل له في رجل قتل فوجب القصاص في حقه قيل إن القصاص في حقك يكون في 8 ساعة كذا وهذه الساعة التي ذكروها وسط الوقت وسط الوقت. فإذا الجمهور يقولون ماذا أو مرأة مثلا أو امرأة عادتها أن يأتيها الحيض في وقت معين اعتادته في وقت كذا في ساعة كذا في ماذا من يوم كذا اعتادته في تحسبه يصير عندها كما نحسب نحن مثلا أن الثلاثاء بعد الاثنين وأن الخميس بعد الأربعاء. فإذا لم تصلي هذه الحائض أو لم يصلي هذا الذي حكم عليه بالقصاص، لم يصلي أو لم تصلي، فمات أمات عاصيين أم مات يعني غير عاصيين؟ الذي ذكره المصنف عن الجمهور أنهما يموتان عاصيين بسبب ماذا؟ أن الوقت في حقهما قد ضيق، قد ضيق الوقت في حقهما. فلذلك قال المصنف، قال فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، بسبب ظن الموت. هذا الذي ذكره المصنف بأن أنهما يموتان عاصيين فيه مناقشة ونظر، والله أعلم، لأن الوقت موسع في حقهما وفي حق غيرهما. وأما والأولى لهذه المرأة ولذلك الرجل أن يسارع إلى الصلاة، وأما إن مات قبل أن يصلي والوقت ما زال باقيا فهذا عن القول بتأثيمهما محل نظر. قال فلو تخلف الظن، هنا مسألة أخرى، قالوا له أنت ستقص في وسط وقت، في وسط الوقت بين الظهر والعصر، فلم يصلي حتى جاء الوقت، فعلى ما تقدم يا إخوان من قبل الجمهور ماذا قالوا؟ يموت ماذا؟ لو مات يموت عاصيا. فإذا قالوا له تأخر السيار أو جاء أمر بتأخير القصاص إلى بعد العصر، ثم قام وذهب وتوضأ وصلى في الوقت، هذه الصلاة التي أداها صلاها في وقت الظهر أم في غير وقت الظهر؟ في وقت الظهر. صلاها أداء أم صلاها قضاء؟ صلاها أداء وهو الصحيح، ولكن بعض العلماء قالوا وقته مضيق، يعني صار كأنه بعد وقت القصاص ليس وقتا له، وإنما وقته ينتهي إلى وقت القصاص، فإذا أداها بعد وقت القصاص لتأخير القصاص أو لعارضا عرضا فإنه يصليها قضاء، كمن صلى الظهر بعد العصر لعذر. فلذلك قال المصنف فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت؟ هذا القول الأول أنها أداء لأنها وقعت في وقت الظهر وهو الصحيح، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. يعني فيها قولان للعلماء، فيها قولان للعلماء، والصحيح أنه كما تقدم إذا مات والوقت باق في حقه وحق غيره فالتأثيم وكونه آثم وكونه آثما هذا فيه نظر ويحتاج إلى دليل واضح. وأما إذا أداها تخلف الظن الذي ظن أنه يموت في ذلك الوقت ثم أداها بعد ذلك فإنه يكون أداها يعني ماذا؟ أداء، صلىها أداء لا قضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا، قال المؤلف بن قدامة رحمه الله ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما هو داخلا تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب، إلى آخر يعني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في الروضة. هذه المسألة وهي ما يعبر عنها في مسألة ماذا يا أخوان؟ ما لا يتم الواجب إلا به، أهو واجب أم ليس بواجب؟ ويقال لها أيضا مقدمة الواجب، هل هي واجبة أم غير واجبة؟ ذكر المصنف الذي هو ابن قدامة رحمه الله أن هذا الذي يعني يقال له ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، انتبهوا الآن، فيه تقسيم لابن قدامة وتابع الغزالي، والغزالي يعني تبعه أكثر يعني كثير من الأصوليين تبعوه على هذا. هذا التقسيم الأول الذي ذكره المصنف مرجوح، وهناك قول بعده ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرحه، وهذا القول أيضا غيره أقوى منه. وهناك قول ثالث وهو القول المقبول الراجح في هذه المسألة. فنبدأ بالقول الراجح أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. تبه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به كان يكون شرطا ويكون سببا أو يكون ارتفاع مانع من الموانع. نأتي بأمثلة حتى يتضح. أما ما لا يتم الواجب إلا به سيأتي أمثلته كثيرة، لكن عندنا ما لا يتم الوجوب إلا به. متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. هذا ببلغ النصاب يا أخوان سبب أم شرط؟ سبب. وحال الحول شرط، وإن عدم الدين على القول على القائل على من قال به مانع، يعني ارتفع الدين مانع، فيشترط ارتفاع هذا المانع. ما لا يتم الوجوب وجوب أداء الزكاة إلا بتوفر الأسباب والشروط وارتفاع الموانع وارتفاع الموانع. بلوغ النصاب الذي هو سبب ولا يتم الوجوب إلا به، هل هو واجب على المكلف؟ واجب أن يذهب ويسعى ويشتغل حتى يبلغ النصاب؟ واجب عليه أم لا؟ لا، لو قلنا بأنه واجب لما جلسنا هنا، نذهب نشتغل نطلع نصابا حتى نخرج الزكاة ولكنه ليس بواجب. فمن كان موجودا عنده النصاب زكى، ومن لم يكن عنده النصاب متوفرا ليس مطلوبا منه أن يأتي ويسعى ويذهب حتى يبلغ النصاب. وكذلك أيضا حولان الحول. الآن يا أخوان، النصاب هل هو في قدرة المكلف أم ليس في قدرته؟ ما لكم؟ يعني الآن مثلا نفترض أن النصاب 20,000، نفترض أن النصاب 20,000 وأنت عندك 18,000، النصاب 20، في قدرتك أنك تذهب تشتغل يومين تطلع 2000؟ في قدرتك، لكن واجب عليك ما هو واجب؟ لماذا؟ لأنه سبب. لماذا؟ لوجوب، لأنه سبب لوجوب الحكم الذي هو الصلاة الزكاة. طيب، حولان الحول في قدرتك أو ما أو ليس في قدرتك؟ ليس في قدرتك. فإذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، سواء كان في قدرة العبد أم لم يكن في قدرته. كان في قدرته مثل السعي في بلاغ النصاب، أو السعي في ماذا؟ في تحصيل الاستطاعة للحج، أو لم يكن في قدرته كحولان الحول، هذا ليس واجبا، أسباب والشروط ليست واجبة، التي لا يتم الوجوب إلا بها فليست واجبة ومطلوبة من المكلف. وإنما متى وجدت ارتبطت بها الأحكام، وإذا انتفت ذهب الحكم. لكن هناك شيء آخر، وهو ماذا بارك الله فيكم؟ أنت واجب عليك مثلا أن تذهب إلى المسجد لحضور الصلاة مع الناس، لا تستطيع أن تصل إلى ذلك المسجد إلا بماذا؟ بالمشي إليه والسعي إليه فهذا الآن السعي الذي يعني ماذا بارك الله فيك تسعى إليه، لا تستطيع، المطلوب منك الصلاة في المسجد، ولا يمكنك الوصول إلى هذا المسجد إلا بسعي، فيكون السعي ماذا يا إخوان؟ واجبا ومطلوبا. وكذلك الصلاة، واجبة. وماذا بارك الله فيكم؟ وزوال الشمس، ها؟ لا تتم الصلاة إلا بزوال الشمس، هذا الآن
سبب.
هذا سبب لماذا؟ لوجوب الصلاة في قدرة المكلف أم ليس في قدرته؟ ليس في قدرته وليس مطلوبا، ليس مطلوبا. وما كان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. الواجب إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب بأن يكون سببا أو شرطا أو رفع مانع فليس بواجب. طيب، وهناك من العلماء من يقول كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما لا يتم الواجب إلا به على قسمين، في قدرة المكلف وفي غير قدرته سيذكر. ثم سيقول الشنقيطي هذا يعني التقسيم غير جيد، وإنما نقسمه ثلاثة أقسام. ثم سيأتي بعد ذلك ويذكر هذا الذي ذكرناه لكم. فقال الشنقيطي رحمه الله حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليد تعينت عليه الكتابة مقطوع اليد واجب عليه أن يفعل له يدا ويكتب، كذلك أيضا واجب عليه أن يزيل الشمس. لا، هذا ليس في قدرته، ليس في قدرتك أن تأتي لك اليد أخرى لما إذ قطعت هذه اليد، فليكتب وليملي للذي عليه الحق الكاتب. لو قطعت يده، لو قطعت يده أو ماذا بارك الله فيكم، يعني كما سيمثل أيضا بأمثلة أخرى. قال: وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه. الجمعة لا بد لها من ماذا يا أخوان؟ من خطيب، صح؟ أو الناس يحضرون هكذا بدون، لا بد من خطيب يقوم ويخطب الناس يوم الجمعة. فإذا كان الناس عوام ما أحد منهم يستطيع أن يأتي بماذا؟ يعني بخطبة، ما يستطيع يأتي بخطبة. والذي يأتي بالخطبة هو المدرس فلان أو هو الإمام فلان أو هو طالب العلم فلان. هل واجب على الناس أن يذهبوا ويخرجوه من بيته، يخرجونه من بيته حتى يأتي ويخطب لهم؟ ما هو واجب عليهم، هم ينتظرون، إن جاء حصلت الجمعة وإن لم يأتي ليس فيه، لا يأثمون، فهم غير آثمين. كذلك أيضا الذين يقولون بأنه اشترط العدد يوم الجمعة، بعضهم يقول اشترط أن يكون أقل من تصح فيه الجمعة 12، بعضهم يقول 40، بعضهم على غيرها من الأقوال. نفترض، وهي الأقوال كلها مرجوحة، ولكن نفترض أن منهم من يقول بأن أقل ما تصح فيه الجمعة 12، الذين في داخل الجمعة نظروا عدوا أنفسهم 10 وهم على هذا المذهب، قالوا بقي اثنان حتى تصح الجمعة، هل واجب عليهم أن يذهبوا ويأتوا باثنين حتى تصح الجمعة؟ ليس واجبا عليهم، ليس واجبا عليهم. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد. فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. بعض الأصوليين ذهبوا مذهبا بعيدا وقالوا بأنه يجوز تكليف ما لا يطاق، يجوز تكليف ما لا يطاق، وهذا المذهب ترده الأدلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطيقه العبد، وإنما يكلف بما يطيق. قال: وقسم تحت قدرة نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. إيش معنى وغسل جزء من الرأس؟ أنت واجب منك عند الوضوء غسل الوجه أم لا؟ قال: واجب أن تغسل الوجه. وما هو حد الوجه؟ حد الوجه معلوم الذي تحصل به المواجهة، ومعلوم عند الفقهاء، معلوم حده. طيب، الفاصل الذي بين أنت الآن إذا ذهبت وغسلت رأسك تجد بعض، يعني غسلت وجهك تجد بعض رأسك مبلولا أم لا؟ الآن ذهبت الثلاث فترك أغسل وجهك، أغسل وجهك فقط الذي تصح به، يصح به وضوءك، فإنك يعني تلقائيا كما يقال بديهيا تأتي وبعض الشعرات منك في الرأس ماذا؟ مبتلة، لأنه ليس هناك نقطة فاصلة معينة يستطيع أن يعني يغسل الإنسان الوجه من غير أن يمس الرأس. فإذا غسل الوجه كاملا فإنه من البديهي أن يصيب الماء ماذا يا إخوان؟ بعض الرأس، أن يصيب الماء بعض الرأس. ومتى يستطيع أن يتخلص من هذا؟ إذا فعل له لصقة، ها؟ مشى على الحد سواء وفعل لصقة تماما وغسل الرأس، خله الوجه وخلى الرأس، ها؟ مثل البوية إذا صلح قصة يعني. طيب الآن يا إخوان، هذا الآن لما تغسل وجهك يحصل منه غسل جزء من ماذا؟ من الرأس. قالوا هنا لا يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. طيب، فقالوا غسل جزء من الرأس يتم يعني ماذا؟ يحصل به غسل الوجه ولا يتم بدونه، فإذا هو واجب. ولذلك قال المصنف إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس. قال وإمساك جزء من الليل مع النهار. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فعندنا بداية صوم ونهاية صوم، الذي يعني ماذا بارك الله فيكم نمشي على الصيام. أنت تصوم من عند تبين الفجر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ليس هناك حد فاصل بين الليل والنهار، وإنما إذا ذهب هذا جاء هذا، إذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا ذهب النهار جاء الليل، وليس هناك حد فاصل ليس بليل ولا بنهار. فإذا أردت أن تصوم النهار تاما كاملا فلا بد أن تمسك جزءا من الليل، أن تمسك جزءا من الليل. ما يمكن أن الحد الفاصل تماما بين الليل والنهار وتفطر فيه، وإنما تمسك لابد من إمساك جزء من الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني بدأ الليل وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم، تسقط وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلا يمكن للإنسان أن يمسك النهار تاما حتى يمسك منه جزءا من الليل، جزءا يسيرا من الليل. وليس هذا هو مذهب المحتاطين الذين يقولون بالاحتياط، احتياط قبل الفجر بنصف ساعة وبعد الغروب بنصف ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة، لا، وإنما هذا يعني ماذا لا يتحقق إلا بذلك. قال المصنف إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل. هذا الذي هو قبل إمساك جزء يسير من الليل قبل الصيام، وإمساك جزء يسير من الليل بعد انتهاء الصيام والإفطار. قال بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الغاية يعني حرف الجر حتى، فإنه لماذا يا إخوان؟ ماذا يفيد؟ يفيد الغاية، يفيد الغاية حتى يتبين، والغاية حتى وما بعدها التبين، وما بعدها التبين. الغاية يعني حرف الغاية حتى. هل ما بعد حتى داخل؟ الآن إذا قلت لك ماذا بارك الله فيك، اضرب الناس حتى زيدا، اضرب الناس حتى زيدا، زيد مضروب أم ليس بمضروب؟ ها، اضرب الناس حتى زيدا، هذا طابور، الآن طابور هنا مصفوف، فقلت للمأمور اضرب الناس حتى زيدا، لو وصلت إلى زيد هل زيد مضروب أم هو مضروب؟ في خلاف، هي خلاف، فمنهم من يسلمه من الضرب ومنهم من يدخله في الضرب. فالذي يقول ما بعد حرف الغاية داخل في الحكم يكون زيدا ماذا؟ يكون زيدا مضروبا. والذي يقول غير داخل خارج من الحكم يكون زيدا غير مضروب. ولذلك قال المصنف بناء على أن الغاية في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خارجه، يعني خارجه يعني كلوا واشربوا حتى يتبين. فإذا تبين لا تأكل، لا أكل ولا شرب، لا أكل ولا شرب خارجة. فإذا على هذا القول إذا قلت اضرب الناس حتى زيدا زيت خارج غير مضروب خارج من الحكم، ما هو غاية الأكل والشرب حتى يتبين؟ فإذا تبين ناكل أم لا ناكل؟ لا ناكل، فإذا الغاية خارجة من الحكم، لأن الحكم الأكل الأمر يعني لإباحة الأكل والشرب. وإذا تبين الفجر فلا أكل ولا شرب، فالغاية خارجة يعني من الحكم. قال وهو صحيح، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها، الذي أخر، قال لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار. يعني لابد لو ما أمسك حتى انتهت جميع أجزاء الليل، يعني أكل 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 حتى انتهت جميع أجزاء الليل، فإنه لابد أنه سيكون قد أكل في جزء من النهار، قد أكل في جزء من النهار. ولكن ماذا؟ لابد لا يتم إمساك جميع النهار إلا بإمساك جزء يسير من الليل، وهذا ليس على القول بالاحتياط كما تقدم التنبيه عليه. وكذلك قول في الفطر، قال وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح، جاء عن بعض الصحابة وجاء في بعض الأحاديث الموهمة، فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. هذا توجيه لما جاء عن بعض الصحابة، يعني وماذا بارك الله فيكم، وفي بعض الأحاديث الموهمة. نعم، فما جاء عن بعض الصحابة فإما أن يكونوا متأولين أو يحمل على ما ذكره المصنف، وما جاء من الحديث فلا بد من حملها على ما ذكره المصنف لتوافق الأحاديث الصحيحة والأدلة الصحيحة المذكورة في هذا في هذه المسألة. الآن يعني ماذا بارك الله فيكم، حاصل ما ذكره المصنف أنه قسم ما لا يتم الواجب إلا به قسمان، قسم ليس تحت قدرة المكلف، يعني يأتي له بيد من أجل يكتب، في قدرته أم لا؟ ليس في قدرته. وقسم في قدرته، السعي إلى الجمعة وكذلك غسل جزء من الرأس إلى غير ما ذكره المصنف. قال رحمه الله وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف هو قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه. إذن هذا شرح آخر لكلام المصنف بطريقة أخرى. فماذا قال الشنقيطي؟ قال مقيده عفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، ما هو؟ اليد للكتابة، وكذلك أيضا زوال الشمس. قال وقسم تحت قدرة العبد عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج. إذا قالوا أن الحج هذه السنة بثلاثمائة ألف يمنيا، ريالا يمنيا مثلا، فإذا كان الشخص ما عنده إلا 280 ألفا، كم بقي له حتى يصل؟ بقي 20 ألفا. هل في استطاعته أن يقوم ويشتغل وهكذا يستدين ويشتغل ويبيع أشياء؟ هذا في قدرته. فهل هو واجب عليه؟ قال المصنف وقسم تحت قدرة العبد عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة. طيب قلنا يعني يبيع شيئا إذا كان يعني شيئا محتاجا له. قال لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، يعني الصوم متى يجب؟ في الإقامة والحضر يعني والسفر، يعني لا يجب فيه الصوم. هل واجب على الإنسان؟ أنا الآن مثلا مستطيع أن أجلس شهر رمضان كله هنا، وأنا في يا ماذا في ذهني أني أسافر في نصف رمضان، إذا سافرت أكون عافيا؟ ما أكون عافيا. في استطاعة الإقامة أم لا؟ في استطاعة الإقامة، ولكنها ليست مطلوبة. قال وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. القسم الثالث هو ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخر ما ذكر، وهذا واجب على التحقيق. قال وإن شئت قلت. هذا الآن ما جاء الذي هو الكلام الأوضح الذي ذكرناه أنكم أننا سنمشي عليه. قال وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، واجب مطلق، مثل طهارة للصلاة ومثل السعي للجمعة. قال وما لا يتم الواجب المعلق. السلام عليكم. قال أي المعلق، انتبه تفسير المعلق والفرق بينه وبين المطلق، أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة. واجب معلق مربوط بسبب أو بشرط أو بارتفاع مانع. قال إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج، وكذلك أيضا عدم الدين للزكاة كما تقدم. قال وأوضح من هذا كله أن نقول، وهذا هو الصحيح الذي يمشي عليه والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد ما سواه في مجموع الفتاوى. أعطيكم المرجع، مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 159 إلى 161 إلى 161. قال المصنف وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا لو 161 أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب كالنصاب للزكاة. وهذا قد شرحناه في أول الأمر ونعيده غدا إن شاء الله تعالى شرحا مع قراءة التنبيه المذكور. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أبو حامد ليش؟ I don't know.